الوضوء
بماء البرد. باب الوضوء بماء البرد.
أورد النسائي هذه الترجمة ويقوله باب الوضوء بماء البرد، ولم يأتي بذكر ماء البرد، ولكنه جاء في الحديث البرد، والذي يناسبه تماما في المطابقة الحديث الذي قبله، وهو قوله بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد حديث عائشة. ولكن كما هو معلوم يعني الثلج هو ماء، إلا أنه ماء متجمد، فيصدق أن يقال عليه ماء برد ويصدق أن يقال عليه برد، لأنه لا فرق بين تسميته ماء برد، لأنه يطلق على ذائبه وعلى جامده، هو أيضا ماء وإن كان جامد، هو ماء جامد، البرد في حاله قبل ذوبانه وماء جامد، فهو ماء برد قال له، وإذا سال وذاب يقال له ماء برد ولا يقال له برد، يعني هو ما دام جامدا هو ماء، يعني هو برد وهو ماء، وإذا صار ذائبا فهو ماء برد. فالذي يطابق الترجمة الحديث الذي قبله، لأن فيه ماء البرد وماء الثلج، لكن كونه يعني أتى بماء البرد وأتى بهذا الحديث الذي فيه البرد، لا فرق بين البرد وماء البرد، النتيجة واحدة، كله طهور، سواء كان في حال ذوبانه وكونه سائلا أو كونه جامدا عند نزوله من السماء قبل أن يذوب، كل ذلك يقال له ماء برد كما يقال له برد. والمقصود من ذلك الوضوء به، وأنه يكون الوضوء بماء البرد ويكون بالبرد كما يكون بالثلج، وهو طهور مطهر يحصل به التطهر ويحصل به التوضؤ. ومن أجل ذلك عقد له هذه الترجمة، وهي باب الوضوء بماء البرد. وورد حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه شهد صلاة جنازة على ميت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد. وهذا هو محل الشاهد، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا: واغسله بالماء والثلج والبرد. والمقصود من ذلك أن البرد يتطهر به، وماء البرد إذا ذاب يتطهر به، وهو طهور مطهر سواء كان ذائبا أو جامدا. أما إسناد الحديث